الأخ اللي كاتب الكلمة دي بيظن انه ما قاله السيد الرئيس كان تعقيب على ما قلناه في نقابة الصحفيين. اعتقد كما قال البعض بالعكس، هو كلمة الصحفيين هنا بيشير إلى اجتماع الصحفيين مش إلى الاجتماع اللي احنا عملناه بتاع نقابة الصحفيين، لأن نقابة الصحفيين كان بالنسبة للموضوع يعني قاعة أو مكان أو منبر، إنما الدعوة كانت من اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية، فنقابة الصحفيين كانت مكان. لكن الرئيس لما بيتكلم عن الصحفيين بيتكلم عن اجتماعات الصحفيين انفسهم مع بعض. فارجو ما يعني الاخ اللي كاتب هذه الورقة يعني يعرف انه كلام السيد الرئيس ما كانش ابدا اطلاقا بيتناول يعني المحاضرة اللي القيناها في نقابة الصحفيين، إنما كان بيتكلم عن الصحفيين نفسهم كمجموعة والاجتماعات بتاعتهم والاتجاهات بتاعتهم. لاحظ البعض على العكس مما قاله الأخ الكاتب هذه الورقة، بالعكس يمكن رأوا انه كلام الرئيس كان فيه ما يؤيد تماما ما قلناه، يعني ما فيش اعتراض. هو اذا كان بيشير الى الكنيسة في هذه المرة بيشير الى احداث ماضية مش بيشير الى حاجة جديدة. ولذلك لو قريته كويس على مهلكم اللي قاله ما بيتكلمش عن حاجة حديثة، بيتكلم عن برضو الماضي، لان لازال هو الموضوع الماضي لازال موجود في ذهنه حتى يعني يوم 24 ديسمبر لما راحوا له اعضاء مجلس الشعب واعضاء مجلس الشورى وقعدوا معه ساعتين كان لازال حديثه حول هذا الموضوع، ولازال يعني الموضوع مؤلم بالنسبة له جدا. ويعني ف يعني هو الإشارة هنا في حديثه أول امبارح إشارة إلى الأحداث الماضية مش إلى الحديث بتاع نقابة الصحفيين. بالعكس يعني في أمور كثيرة كان في نقط التقاء، يعني كانش فيها. بعدين واحد بيقول جورج توفيق قلدس، قرأت لأحد الكتاب الأرثوذكس إن الإحساس بقرب مجيء الرب واستعلان ملكوت الله سريعا عند المسيحيين الأول، وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال، تسبب ضمنا في جعل الكنيسة تفرط في علاقتها بالعالم وتطرح عنها مسؤوليتها. فمن أين جاء هذا الاعتقاد لأناس احتكوا بالرسل؟ هو في عبارات في رسائل الرسل يتكلمون فيها عن الأيام الأخيرة بأسلوب أحس معه المسيحيون الأوائل أن الأيام الأخيرة يعني كانت قريبة منهم. إنما كلمة الأيام الأخيرة ربما أن يكون القصد منها كما جاء في رسائل الرسل هي أيام أخيرة بالنسبة يعني لو نظرنا إلى الخليقة كلها، لأنه إذا اعتبرنا أنه الخليقة على الأقل يعني على أقل تقدير يعني خليقة الإنسان على أقل تقدير أقل تقدير ممكن أن يتقال يعني 7000 سنة، وإن كان لابد أن يكون أكثر من هذا، يعتبر أنه اللي قاله الآباء الرسل يعتبر الأيام الأخيرة بالنسبة لبدء الخليقة يعني. لكن في عبارات أخرى يعني جاءت في سفر الرؤيا لما المسيح له المجد بيقول في آخر أصحاح في سفر الرؤيا اللي هو الأصحاح 22 أنا آتي سريعا وأجرتي معي، أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد على حسب ما يكون أعماله. وبعدين يوحنا الرسول يختم بعبارة جميلة يعني آخر كلمة، نعم تعال أيها الرب يسوع، كلمة مؤثرة الحقيقة. شوف هنا آخر أصحاح في الكتاب المقدس اللي هو 22 من سفر الرؤيا يقول والروح والعروس يقولان تعالى، وبعدين يقول يقول الشاهد بهذا نعم أنا آتي سريعا، أمين تعالى أيها الرب يسوع. وحتى قبل كده في عدد 7 من نفس الأصحاح أنا أتي سريعا، طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. وبعدين في قبلها برضو في عدد 6 يقول ثم قال لي هذه الأقوال أمينة وصادقة، والرب إله الأنبياء القديسين أرسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا، ما ينبغي أن يكون سريعا، ها أنا آت سريعا، طوبى لمن يحفظ أقوال نبوءة هذا الكتاب، في عدد 6 و7. وبعدين في الآخر هنا في العدد 17 يقول والروح والعروس يقولان تعالى. وبعدين في العدد 19 العدد 20 يقول الشاهد بهذا نعم أنا آتي سريعا، أمين تعال أيها الرب يسوع. وبعدين يقول نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم آمين. وده ختام الكتاب المقدس أو ختام سفر الرؤيا، ختام الأصحاح 22. فطبيعي المسيحي لما يقرأ هذه الأقوال ويسمعها من أحد رسل المسيح الكبار اللي هو يوحنا الحبيب، أكيد أنه دي عبارات أشعرت المسيحيين الأوائل بأنها يعني أن الأيام قريبة. لكن كلمة قريبة دي كلمة نسبية يعني نسبية، إنما الحقيقة ما نقدرش نقول هذا الكلام بالنسبة للوقت الحاضر. يعني الوقت الحاضر أكيد أن احنا على الأقل في بداية النهاية أكيد يعني، ما نقدرش نقول ان كلمة انه الاحساس بقرب مجيء الرب واستعلان ملكوت الله سريعا اكيد ان احنا دلوقتي في ايام تنذر بان مجيء الرب قد اقترب جدا اكثر مما كان في اي وقت مضى في التاريخ، وان هناك علامات شديدة الوضوح على اننا في الايام الاخيرة، لكن ما نقدرش نحدد بالضبط يعني بكلمات حاسمة او بتاريخ حاسم متى يكون هذا، لكن في هناك علامات على اننا في الايام الاخيرة، وعلى اننا يمكن لما نقول اننا في الفترة التي فيها حل الشيطان من قيده، او الفترة التي بعد ان بعد انتهاء الحكم الالفي، يعني اذا كان الحكم الالفي كما هو واضح ويمتد بين الفترة بين مجيء المسيح الاول والمجيء الثاني، ولكن قبيل المجيء الثاني يفك الشيطان من قيده بعد، وده اللي بيقوله سفر الرؤيا، وبعد الألف سنة يحل الشيطان من قيده، فيبقى دي علامة على أننا نحن في الفترة التي جاءت بعد ما اصطلح عليه بأنه الألف سنة، وهي الفترة السابقة على المجيء الثاني اللي جاءت بعد الألف سنة، اللي هي الفترة التي فيها يفك الشيطان من قيده. طبعا هذا الكلام لما بنقوله ما هوش يعني بنطالب حد انه هو لازم يعتقد، ان ما هيش عقيدة، العقيدة هو العقيدة في المجيء الثاني، انما من جهة المواعيد وامثال هذه الامور لمسائل تقديرية، لكن تقديرنا مبني على علامات معينة موجودة تخلينا نحس ان هناك ما يشير بوضوح الى اننا في الفترة التي بعد الحكم الالفي، وهي الفترة السابقة مباشرة على المجيء الثاني، وهي الفترة التي حل فيها الشيطان من قيده. انما في حتى هنا انت في سؤالك بتقول انه قرأت لاحد الكتاب الارثوذكس ان الاحساس بقرب مجيء الرب واستعلان ملكوت الله سريعا عند المسيحيين الاول، وكانوا يظنون ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحال، تسبب ضمنا في جعل الكنيسة تفرط في علاقتها بالعالم وتطرح عنها مسؤوليتها. مش عارف دي يعني اتهام الحقيقة للكنيسة انها منصرفة عن العالم او مسؤوليتها نحو العالم. لا، ما اقدرش اقول كده بالظبط، جايز انه عموما الاعتقاد في بطلان العالم وفي زوال هذا الظهر الاتي زود المسيحيين بنوع من الزهد العام في العالم واحتقار أباطيل العالم، فأعطتهم نظرة أبدية للأمور وخلتهم ما يعني ما يندمجوش كتير في مقتضيات الحياة المادية، وأنهم يروا باستمرار أن الكنيسة غريبة عن العالم. هذه النظرة لها ما يبررها في الواقع، وما نقدرش نتجنبها إلا إذا تنكبنا عن فهمنا فعلا أننا نحن غرباء في هذا العالم. فأكيد أننا نحن غرباء ونزلاء، وأن فترة وجودنا في هذا العالم فترة موقوتة، ونحن عابرون. وبتعجبني الحقيقة في المطارات وفي تعلم أقول لك ترانزيت، كلمة ترانزيت الواحد بينزل يقعد له ساعة ولا ساعتين في بلد من البلاد عشان ياخد الكونتاكت اللي بعد كده عشان يوصل لحتة تانية. فدول الجماعة بيسموهم ترانزيت، يعني مش نازل في البلد مش هيقيم فيها، إنما هيقعد ساعة وساعتين عشان ياخد الكونتاكت التانية اللي توصله للبلد الأخرى اللي هو رايحة. فالواقع إن الحتة دي لطيفة أوي وجميلة، ودي صح، يعني دي صح، إني أنا أنظر للحياة الحاضرة على أنني عابر فيها، وأننا نحن غرباء ونزلاء، وأن ليست هنا لنا إقامة، وأننا نحن ننتظر العالم الآخر. مش عاوز أقول إن دي تصرفنا عن واجبنا نحو إخوتنا ونحو المجتمع البشري، إنما هذه النظرة لها جمالها، وحتى جمالها من نحو العالم، لأني أنا لما أحس إني أنا إنسان لست مخلد في هذا العالم، ده أيضا لمنفعة الآخرين، عشان الواحد لا يتكالب على شؤون المادة اللي هي بتسبب المشاكل مع الناس وتسبب الصراعات الموجودة، ودي فدي بتخلي بالعكس دي بتساعد على إن الإنسان يعيش في الدنيا يعيش في الدنيا في علاقات طيبة مع الناس. يعني هي دي بتطفي على النفس البشرية من الداخل نظرة أبدية، ودي بتساعده على إنه يعني يعيش في سلام مع الآخرين، ويزيل أسباب أو لا ينظر باهتمام إلى الأسباب اللي تعمل الخلافات اللي هي المال والمقتنيات وما إليها اللي هي تعمل مشاكل بين الناس وعلاقتهم ببعضهم البعض. الحتة دي اللي انت بتقولها بيقولوها بعض الناس غير المسيحيين في نقدهم للمسيحية، وبيقولوا يعني ان الرهبنة يعني اللي بتشجعها المسيحية هي نوع من الهرب من المجتمع الحاضر وكده. حتى لو كان الحتة اللي فيها شيء من الصحة، لكن يغطيها ما هو أعظم وما هو أحسن، اللي هو إن إحنا سواء كان من ناحية الرهبنة ولا من ناحية نفس كيان الكنيسة المسيحي، بنشعر فعلا أننا نحن غرباء، وده بيساعدنا على إن إحنا ننظر إلى الأمور التي يضخمها الآخرون ويهتم بيها الآخرون، وتكون سبب متاعب بينهم في العلاقات الإنسانية بينهم وبين بعضهم البعض، وتسبب الحروب والمشاكل. دي بالنسبة لنا إحنا أو بالنسبة للمثقفين بالثقافة المسيحية بتكون حقيرة جدا، ما تحتاجش أبدا إني أنا أختلف مع الآخرين فيها إطلاقا. يعني في حتة لطيفة قوي في الأب بولا لما حصل خلاف بينه وبين زوج أخته على الميراث، وبعدين راح الكنيسة وخرج من الكنيسة، وبعدين هو خارج وجد إن في واحد ميت محمول على الأعناق، فحب يعني يسأل أو يكلم نفسه بصوت مسموع، فسأل الرجل ده اللي مات أخذ حاجة معه، فقال له هو في واحد يعني بياخد حاجة معه، هو عاوز يسمع الإجابة عشان يكلم نفسه وهو عارف الإجابة، إنما أحيانا الإنسان يحب يكلم نفسه بصوت مسموع عن طريق إنه يسأل سؤال ويسمع الإجابة من آخرين وكأنها رسالة له. فقالوا له في حد بياخد حاجة معه، فطبعا يعني انبسط من هذه الإجابة. بعد رجع في البيت فقابل زوج أخته، قال له يا أخي لن يمكن أن يكون خلاف بيني وبينك على الأرض، خذ اللي انت عاوزه، مستحيل، خذ من القسمة ما تشاء، لن يمكن أني أنا أختصم معك. وفعلا أخذ زوج أخته ما أراد أن يأخذ، وأبقى له ما أراد أن يبقي، وحتى هذا الذي أبقاه له الأنبابولة باعه وأعطاه للفقراء، وبعدين راح يترهبط. يعني شوف هنا لمسة إنسانية أثرها جميل جدا، ليس فقط على الإنسان نفسه وعلى أبديته، ولكن يعني هذه النظرة حلت مشكلة كان ممكن أنها تتفاقم وتعمل عداوات وخصومات وحروب زي ما بنشوف بين العائلات وبعضهم البعض، أو من الخوارج حتى عن الدين المسيحي، ممكن أن مسألة زي كده تسبب مشاكل ضخمة جدا بين العائلات وتسبب حروب. فشوف هذه النظرة الروحية إلى بطلان العالم واحتقار أباطي العالم حلت المشكلة وبسلام. وأؤكد لك أن زوج أخته روحيا تأثر من هذا السلوك، وأكيد أنه هو نفسه فيما بعد يعني هذه الإجابة من جانب الأنبابولة وأثرت عليه، وأكيد أنها تركت أثر فيه. وفضل عن هذا أفادت الموضوع كله على بعضه، وخلت يعني ما فيش زعل عائلي، بل بالعكس تحول الشر إلى خير بهذا الطريق. فالمسيحية حينما بتوجه هذا التوجيه وهذه النظرة الأبدية إلى الأمور في الواقع دي، حتى لو صورها بعض الناس إنها نوع من الانسحاب من العالم، لكن هي بترتد أخيرا إلى خير المجتمع نفسه. معايا؟ بترتد أخيرا حتى لو ظهر أمام السطحيين من الناس إن ده نوع من الانسحاب أو نوع من الهرب، لكن أخيرا دي لخير المجتمع نفسه، لأنها بتخلي المجتمع في سلام وفي محبة، وتزيد الحروب بين الناس وتشيل المشاكل بين الناس. أحسن حل يعني، أحسن مما ندخل في دور قضائي وبعدين واحد يفصل في أي شيء. شوف هنا الحل حل أبدي، وحل اختياري، وحل مريح لكل الأطراف، يعني مش مضغوط عليهم. أم بقول يعني ما كانش مضغوط عليه، فهو مستريح، هذا حل وهو مستريح، أحسن مما كان قاضي يحكم يعني ويحكم بينهما. وبعدين الأخ الثاني طبعا اللي هو زوج أخته أيضا ما في لا شك أنه، فهذا حل بيرضي جميع الأطراف، حتى لو ظهر لبعض السطحيين من الناس أو للخوارج عن المسيحية أن هذا أسلوب ضعيف أو أسلوب هرب أو شيء من هذا القبيل، لكن أخيرا بيرتد لخير المجتمع نفسه. لا هنا في سؤال مش هقول من صاحبه لانه طالب كده، يقول هل يجوز من الناحية الدينية ان شابا يتزوج انسانة اتضح له ولأسرته وبالدليل القاطع انها ليست عذراء؟ تقول هل يجوز من الناحية الدينية ان شابا يتزوج؟ من جهة يجوز، يجوز، يعني المسألة مسألة انه عامل نفسي، يعني جايز جدا انه هو من جهة يجوز، يجوز، لكن المهم ان يكون هو قبل هذا الوضع واعتقد يعني انه يا إما إنها يعني إن كان فيه سبب لفقدانية العذراوية عندها من الأسباب، أحيانا بتكون أسباب مرضية أو عملية جراحية أو ما إليها، يعني أحيانا مش دليل أبدا، ما هيش باستمرار، يعني هي طبعا القاعدة العامة كده، لكن مش باستمرار، في بعض الأحيان بتكون هناك أسباب يعني ممكن نسميها تشريحية أو أسباب طبية أو عملية جراحية اضطرت لها أو ما إلى ذلك، وبناء عليه بينصح في الوقت الحاضر بأن مثلا واحدة بنت مش عارف يجيها وهي عذراء مرض ليفي أو شيء من هذا القبيل، وبعدين قد تضطر أنها تعمل عملية عشان تشيل الليف الحاجة الليفية، بس بتاخد عادة احتياطا بتاخد شهادة من الطبيب ان هذا الفتح كان لمقتضيات الاسباب الصحية. لكن حتى لو فرضنا ان هناك هذه البنت عثرت او اخطأت، في بعض الاحيان قد يكون هذا الخطأ على الرغم منها، يعني نوع من الاغتصاب القهري زي ما بيحصل في بعض الأحيان، خصوصا دلوقتي يعني بيحصل إنه واحد مجرم أو شرير يخطف امرأة ويعتدي عليها، وطبعا بتبقى حالة مغصوبة عليها، وأنا أعرف حالات يعني من هذا القبيل لبنات صغيرين وحصل نوع من الاعتداء بالطريقة دي، خطف هنا في القاهرة هنا. ف يعني ممكن جدا ان يكون هذا. اما اذا كان الخطأ يعني مش بهوش بالقهر ولا الاغتصاب وحصل اعتداء، فطبعا تعد ان في هذه الحالة زانية او خاطئة. وبعدين انت هذا الانسان اذا علم فهو حر، يعني ممكن ان يرفض وممكن ان يقبل، طبعا يرفض من حقه ان يرفض، ومن حقه ايضا ان يقبل اذا اراد ان يقبل، واذا اقتنع بانه هذه الانسانة تابت توبة صادقة وانها لم تعود الى شيء مثل ذلك. لكن انت بتسأل بتقول هل يجوز من ناحية الدينية ان شابا يتزوج انسان اتضح له والاسرة والدليل الصافي؟ من جهة يجوز، لكن هل هو مستحب او لا؟ دي مسألة بترجع اليك انت وبترجع الى مدى اقتناعك بانه هذه الانسانة بريئة او انها تابت. وبعدين بيقول لماذا لا نقيم جامعة قبطية تختص بنا؟ ممكن، والحقيقة انه دي كانت في اذهان الاقباط يوم ان انشأوا معهد الدراسات القبطية، هو ده اللي كان مقصود بالضبط، يوم انشاء معهد الدراسات القبطية انشئ بهذا القصد انه هو يكون نواة لجامعة قبطية. ومن بضع سنين يعني كان فيه مجموعة من كبار الأقباط ومن أساتذة الجامعات اجتمعوا عندنا هنا في المعهد الدراسات الفقهية، وكانوا خصوصا في عهد المتنيح البابا كيرلس السادس كان هناك يعني عملية جدية ماشيين فيها أساتذة الجامعات الكبار في إنشاء جامعة قبطية، ورحبت الدولة بهذا، ما كانش في اي اعتراض من جانب الدولة يعني ممكن انه تنشأ الجامعة القبطية، وكان مفروض انه وقالوا في مبدأ الامر انهم هيقدروا ينشئوا كلية هندسة مثلا وكلية طب، تحويل المستشفى القبطي الى 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 كلية طب ومدرسة تمريض، وايضا هنا كان حتبقى في انواع من الصناعات المختلفة يعني فروع الهندسة المختلفة كلها وأيضا كلية تجارة. كل هذا كان ممكن جدا، وكان هذا التفكير جدي، وكان ما كانش في أي اعتراض إطلاق، وما زال هذا. حتى أنا أتذكر جيدا أن الأستاذ أنطون سيدهم وأنا في ألمانيا قرأ كتب مقالا حول هذا الموضوع في جريدة وطني، وأنا الحقيقة بعثت له من هناك من ألمانيا وحييته على هذا المقال اللي فيه كان بيقول لازم تحويل، يعني لازم يكون في هناك جامعة قبطية، وممكن أنه عن طريق الإكليريكية من جهة، وأيضا معهد الدراسات القبطية، أن تكون هناك جامعة ويبقى الإكليريكية جزء من هذه الجامعة، على أساس أن دي مدرسة لاهوتية في داخل كلية لاهوتية في داخل إطار الجامعة. هذا ممكن جدا جدا جدا، بل يعني والأخبار سعوا إلى هذا سعيا حثيثا. وده ينبغي أن يكون يعني في جامعة اسمها الجامعة الأمريكية في الأزهر في غيره، إيه المانع يعني؟ إيه المانع أن تكون هنا جامعة قبطية؟ إطلاقا 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 مفيش أي مانع، بل هذا هو موجود في ضمير الأقباط جميعا، ونرجو أن هذا يتحقق، بس ما نعرفش إمتى، بس نرجو يكون قبل مجيء المسيح الثاني. يا رب واحد بيسأل بيقول في القداس الإلهي بعد ما يقول الكاهن أجيوس ثلاث مرات يقوم بتغيير اللفائف، فماذا يقصد بهذا تقصيا؟ ما هو تغيير اللفائف بشكل صليب؟ هو بياخد اللفافة التي على الكأس ويمسك بإيها وبها بيقول أجيوس باللفافة الكأس، وبعدين بياخد اللفافة التي كانت على الناحية الشمال بينقلها يحطها على الكأس، واللفافة التي في اليمين بينقلها إلى الشمال. فيعني عشان كل حاجة نبارك بالصليب يعني، وخاصة لأنه بيقول أجيوس فبيعمل برضو اللفائف بشكل الصليب يعني. وبعدين لماذا يوضع الأسبادقون مقلوبا في الكأس؟ أنا أجبت على هذا السؤال مرة، كان سؤال وجهه إلينا أحد الرهبان في بعض أديرة الصعيد. المسيح باعتباره ذبيحة، فالوضع بتاع الحمل بيكون في وضع بحيث انه الرأس من هنا، يعني رأس القربانة او الحمل من ناحية الكاهن، ووضع الاقدام من ناحية الشرق. فالمسيح باعتباره ذبيحة او باعتباره الحمل المرفوع نايم كده عشان وضع الذبيحة، فعشان كده بيعد لما بتتقسم القربانة في صلاة القسمة بتتقسم على اساس انه الجزء الامامي ده بيمثل الرأس والجزء الاخير بيمثل القدمين. فالاستادقون ايضا بيتحط على وضع مقلوبا، بمعنى زي ان الظهر من تحت، لان المسيح لما وقع وتخضب بالدم فبيعد انه الاستادقون بيمثل المسيح لما وقع على ظهره. المهم يعني ان وضع الاسبادقون ليه بيتحط بالطريقة دي مقلوبا في الكأس، لانه احنا بننظر للمسيح في سر التناول على انه ذبيحة، ومدام في وضع الذبيحة يبقى بهذا الشكل نايم على ظهره ووجهه إلى السماء. اثنين، السيد المسيح عندما نزل ومعه الملائكة وأخذ جسد السيدة العذراء وصعد به، هل حدث هذا بعد نياحتها بثلاثة أيام؟ وأين جسدها؟ هل في السماء أم في الفردوس؟ ما هي الرياض؟ مش مانع من الاسم أن يقال، مش كده؟ السيد المسيح عندما نزل معه الملائكة وأخذ جسد السيدة العذراء، هو بحسب تقليدنا الكنسي أن المسيح تسلم روحها مش أخذ جسدها. المسيح تسلم روح العذراء وأيضا سلمها لرئيس الملائكة ميخائيل وصعد، يعني هو اللي أخذ روحها من جسدها وبعدين سلمها إلى رئيس الملائكة ميخائيل وصعد إلى السماء، فصعد بها رئيس الملائكة ميخائيل إلى السماء. يعني ده الموجود في التراث بتاعنا وفي التقليد بتاعنا، أن المسيح تسلم روحها وبعدين أعطاها لرئيس الملائكة ميخائيل فصعد بها رئيس الملائكة. ده من ناحية الروح. أما الجسد فهو اللي يعني أصعد إلى السماء في اليوم الثالث، وأصعد محمولا على أجنحة الملائكة إلى السماء. يبقى الجسد اللي أصعد، ودي الحقيقة يعني بترتبط بمبدأ لماذا أصعد جسد العذراء في اليوم الثالث. المهم يعني أنه في تقليدنا وتراثنا الكنسي أن الروح يعني خرجت وأصعدت لوحدها، والجسد بعد ذلك في اليوم الثالث أو بعد ثلاثة أيام. في المرة الأولى الروح استلمها المسيح، يعني وهي تخرج من الجسد تسلمها ثم أعطاها لرئيس الملائكة ميخائيل، وأما الجسد فبعدين في بعد ثلاثة أيام. أين جسدها؟ هل في السماء أم في الفردوس؟ ماذا تقصد السماء؟ إذا قصدت السماء بالألف واللام اللي هي سماء السماوات، اللي هي قال عنها المسيح ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، فهنا مقصود بالسماء العرش نفسه اللي هي الملكوت. بحسب منطقيا بحسب يعني المعطيات اللي عندنا في الكتب المقدسة، إنه السيدة العذراء جسدها أصعد إلى الفردوس، وطبعا منطقيا أيضا إنه روحها منفصلة أو لا تزال روحها منفصلة عن جسدها، ده بحسب المعطيات اللي عندنا في الكنيسة. إنه يعني يمكن الكاثوليك شوية بيتصرفوا أكثر من هذا، فبيؤمنوا إن الروح بتاعت العذراء لبست جسدها، لكن بحسب المعطيات الموجودة في الكنيسة الأرثوذكسية إنه العذراء خرجت روحها فماتت موت طبيعي وبعدين أصعد جسدها بعد ثلاثة أيام على أجنحة الملائكة، ومفروض إنه الروح منفصلة عن الجسد والجسد الآن في الفردوس، إنما مفروض انه في يوم القيامة كقاعدة عامة وكمبدأ عام تدخل الروح الى الجسد. وعشان كده العذراء لما بتظهر او ظهرت في الزيتون او في غير الزيتون بتظهر روح، والجسد اللي بتاخده ما هوش جسدها المادي، انما ده نوع من الجسد الاثيري اللي بتكونه من يعني زي ما اي ملاك ولا اي روح بيقدر يشكل جسدا او بيتجسد تجسد بمعنى ياخذ جسد. ياخد جسد بس ما هوش الجسد المادي اللي هناخده في يوم القيامة العامة. فشأن العذراء في الزيتون شأن أي ملاك لما بيظهر أو أي قديس لما بيظهر، زي مثلا ماري جردس ولا زي أبي سفين ولا زي أي حد من القديسين بياخد جسد، إنما ليس هذا هو الجسد المادي، بس ده جسد أثيري بيكونه تكوين مؤقت وبعدين بيصرفه بعد كده، يعني بيجمعه تجميع كده من الهواء، بيجمعه تجميع. وأنا شفت هذه الظاهرة واضحة جدا في سنة 68 في عيد دخول العائلة المقدسة مصر، كان يوم سبت صبح أحد، يعني تصادف أنه في تلك السنة جاء عيد 24، بس جاء يوم أحد برضو، أفتكر السنة دي جاء يوم أحد، فتصادف أنه في تلك السنة 68 جاء عيد دخول العائلة المقدسة 24 بسنج جاء يوم أحد. فيوم السبت بالليل عمل يعني صلاة عشية، فسيدنا البابا كيريلوس كلف عددا من الأباء المطرنة أنهم يروحوا كنيسة الزيتون ويصلوا عشية، ويعني كلفت أني أنا ألقي كلمة الوعظ، ف يعني ألقينا كلمة الوعظ عقب عشية عن العائلة المقدسة، وأنا بنتكلم في النهاية تقريبا في النهاية أو قبيل النهاية سمعت صياح من الخارج كنيسة، ففهمت أنه في ظهور للعذراء، فخرجنا وبعدين قعدت على في حارة اللي اسمها حارة خليل دي الضيقة الصغيرة اللي أن أمام الكنيسة مباشرة، وتبقى القبة البحرية الشرقية اللي كان بيبقى فيها أكتر ظواهر الظهور كان بتبقى في هذه القبة. فقعدت على كرسي أمام القبة، كانت القبة مظلمة لأنه كنيسة الزيتون أو العذراء في الزيتون فيها خمس قباب، قبة في كل ركن من هنا، وبعدين في قبة وسطانية، القباب الأربعة مقفولة من الداخل يعني كده، القبة المفتوحة هي القبة الوسطى اللي هي مفتوحة من جوه، فالقباب دي مقفولة من جوه عشان كده كانت مظلمة، يعني الضوء بتاع الكنيسة من جوه. فلما خرجنا هنا فالزاوية دي القبة دي فمظلمة يعني، بعدين نبص نلاقي نور خافت، نور خافت صغير جدا، نور خافت صغير جدا يتولد، وأنا بقول يتولد لأنه هي عملية تولد الحقيقة، عشان كده بقول لكم أنه جسد العذراء حاليا اللي كان يظهر في العذراء اللي كان يظهر في الزيتون ما كانش جسدها المادي اللي هي عاشت فيه، ولكن جسد بتكونه تكوين، يعني بيتكون تكوين. فيعني أنا رأيت هذا المنظر عشرات المرات، ما أقدرش أقول كم مرة شفته، من على الأقل من يمكن 8:30 أو 9 مساء لغاية 3:30 بعض 3:30 بعض نصف الليل، وكان لابد أخرج عشان القداس يعني، فأنا سبت المكان الساعة 3:30 صباحا في تلك الليلة. فأنا رأيت المنظر الآتي اللي هحكيه لكم عدد من المرات ما اقدرش احكي، ما اقدرش اقول كم مرة يعني، عدد كبير من المرات، وكله يتكرر بنفس الاسلوب. فالواحد كان بيشوف هنا في القبة دي، في وسط القبة نور ابيض خفيف مزرق، يعني في نوع من الزرقة البسيطة يعني، انما نور خافت وصغير قوي. دي حاجة يمكن في حجم، حجم ايه؟ حجم يمكن يبتدئ بحجم زي حجم البلية، وبعدين يكبر 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 يكبر، والواحد شايفه يعني، شايفه هو بيكبر يعني، شوف عملية تولد مش عملية ان جسدها الحقيقي يعني او جسدها الطبيعي. يكبر يكبر يكبر، وبعدين يبص تلاقي اخد شكل كرة بهذا الحجم كده، كرة، وبعدين يبتدي يتحرك الى الخارج في فتحات زي ما انتم عارفين بتاعت القبة، فيتحرك نحو الخارج. كل ما بيتحرك ابص الاقيه يتشكل، وهو بيخرج لبره بيتشكل لغاية ما يظهر شكل العذراء، وجهها تماما ورأسها وكتفها وحركة رأسها وإيديها كمان، يعني زي إنسان بيطل من الشباك، إنما هي العذراء بالذات، لكن وعينيها ورأسها والرقبة وحركة الرقبة وحركة الإيدين، والإيدين لما يبقوا في الوضع الرأسي تبص تلاقي تختفي اليدين، الـ 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 الإيد دي، إنما يبدو الإيدين الذراعين عمود من النور، فإذا مالت كده شوية يبتدي تظهر الإيدين دي، الأكفاف يعني الكفوف دي يعني. وبعدين أحيانا تطلع برا خالص، برا القبة على الدرابزين الإفريز بتاع الإفريز الكنيسة، وطبعا الناس الحالة دي بيبقوا في حالة يعني سياح وصلاة وترتيل وكده، حاجة جميلة جدا يعني. بعدين تدخل لجوه، تدخل لجوه تدخل لجوه تدخل، تبص تلاقي العلائم دي اللي كانت واضحة تبتدي تختفي، لأنه بتبتدي تاني الجسم المتكون ده بيبتدي يتحلل في عملية ديسوليوشن، يتحلل فيرجع تاني. ابص الاقي كرة، وبعدين كرة دي تصغر 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 لغاية ما تبقى في حجم البلية، وبعد كده تطفي، وابص الاقي القبة مظلمة تماما، لا يوجد فيها اي شيء اطلاقا. هذا المنظر رأيته في تلك الليلة طبعا مع الناس كلها مش لوحدي يعني، لانه كانت العذراء بتظهر امام الناس كلها. فهذا المنظر تكرر عددا من المرات من 8:30 صباحا، من 8:30 مساء تقريبا لغاية 3:30 على الاقل يعني، انا سبت المكان الساعة 3:30. بعد ما يختفي لاحظت انه بعد ما يطفي خالص ابص الاقي في القبة التانية ظهرت العذراء بقامتها الكاملة. بقى هنا في دي كانت بتظهر بنصف يعني بالنصف الاعلى فقط، انما هنا تظهر العذراء كاملة بجسمها كله وفي شكل ملكة وواقفة منتصبة انتصابا كاملا. وبعدين الرجلين بتوعها ما فيش فواصل، عبارة عن عمود من نور، لكن ما فيش شكل رجلين بس عمود من نور، لكن وجهها واكتفها وحركة ايديها وما الى ذلك. حركة ايديها لما تبقى في المواجهة الواحد يشوف بس عمود يعني زي عمود لغاية هنا، الاكفاف دي او الكفوف ما تبانش خالص، كما لو كان بس عمود واقف عند ايده وكده. بعدين لما تميل شوية في الحركة بتاعتها الواحد بيشوف اليدين، اذا رجع التالي ابص الاقي في الوضع العمودي ما يبانش الكفوف، ولكن لما بتميل كده تظهر الكفوف مرة اخرى. فكنت بلاقي انه اذا اختفت هنا تظهر هناك، بس ده شكل وده شكل تاني، ده شكل نصفي وبلوش في شيء من الزرقة البسيطة، انما هناك بتظهر في العمود في الثانية، القبة الثانية الغربية اللي قدامها بتظهر العذراء كاملة كاملة بقوامها كله، طويلة بقوامها كله، لكن زي ما قلنا ما فيش فواصل في رجلين، يعني ما فيش رجلين منفصلة ولا فستان ولا فيش حاجة، عبارة عن نور بس مش اي حاجة تانية الا نور. وبعدين المنظر هنا مش بس انها طويلة ويعني كامل القامة، ولكن ابيض اكتر، يعني هنا بيبقى بلو شوية يعني مزرق شوية، النور اللي هنا بيكون كله ابيض، يعني ناصعة البياض بس ايه يعني مريحة للنظر، بحيث ان الواحد يبص ما يقدرش يعني يتعب من التطلع اليها، مش زي مثلا النور ده اللي هو الواحد ما يقدرش يبحلق فيه، لكن ده نور مريح جدا على الرغم من جماله وبهائه، لكن الانسان يقدر يبص له دون ان ترهق عيناه. كنا بنقول ايه؟ لا لا لسه قبل كده. المهم يعني انا عاوز اقول يعني ان فعلا في ظهور العذراء في الزيتون تبين ان هذا الجسد الذي بتظهر به ما هوش جسدها اللي هي عاشت فيه، انما كان العذراء روحها، وبعدين بتتشكل يعني بتشكل او تكون او تألف جسدا من الاثير، يعني هي بتكون هذا الجسد، ده غير جسدها الذي عاشت فيه مدة حياتها اكيد 100%، لان شيء يعني الواحد مش مرة ولا اتنين، عشرات المرات شفنا هذا، وشفناه برضو مرة على الاقل فوق الشجرة، شجرتين فوق الشجرة من فوق، وفي النهار يعني وقفة ملكة متوجة، وبعدين كلها من نور، وبعدين اشبه ما يكون بثوب من نور لابسة، طبعا كلها نور، يعني واحد ما يقدرش يقول يعني، انما لها يدان ولها رأس ولها رقبة وتتحرك، وبعدين كده وتمد ايديها بهذا الشكل، ولكن كل نور ما فيش جسد مادي، فكونه يظهر بهذا الشكل كأنه جسد لأنه لها عينين ولها رأس وعلى رأسها تاج أيضا، ورأس تتحرك وإيدين بتتحرك وإيدين تتمد بالشكل ده، كل هذا يعني على مرأى العين، يعني العين تراه، العين تراه فعلا، ومع ذلك ما هوش جسد من طبيعة جسدنا، إنما ده تكوين من نور، يعني هي بتكونه لتظهر به للناس. عشان كده الحقيقة أنا بشعر إنه يعني إن رأي الكنيسة الأرثوذكسية أعتقد إنه هو ده السليم، إنه بحسب تقليدنا إنه الست العذراء ماتت موتا طبيعيا، وان سيدنا له المجد نزل بنفسه وتسلم روحها، ثم اعطى هذه الروح لرئيس الملائكة ميخائيل وصعد الى السماء، واصعد جسدها بعد ذلك بثلاثة ايام، ولا تزال كما في رأينا او كما في مفهوم الكنيسة الأرثوذكسية، لا يزال روح العذراء مفترقة عن جسدها زي اي واحد من القديسين.
فيما عدا إيليا النبي اللي هو لأنه لسه ما ماتش، ده لا يزال في جسده، وأخنوخ لسه ما ماتش فلا يزال، دول الاثنين الوحيدين اللي بس اللي نعرف انهم لم يموتوا، عشان كده الواحد فيهم محتفظ بجسده اللي هو الجسد المادي الذي عاش فيه. ليه بقى زي ما يكون واحد راح ايطاليا راح امريكا راح استراليا راح بتاع، اي واحد مننا لما بيسافر على بلد هو لسه ما ماتش، فهو فبول فاما كونه عايش الاف السنين دي ممكنه يعني، بس واحد عايش كذا الف سنه بس هذا كله هناك، انما لا زال بجسده ايليا. هل ايليا في الفردوس؟ برضو ما نقدرش نقطع انه في مكان ما في الكون. وعلى كل حال في عندنا فكرة كلمة السماوات معناها ان فيه عدد من السماوات، يعني مش سماء واحدة. اما لما يجي يقول السماء بالالف واللام فيقصد بها العرش الملكوت اللي فيه الله ورؤساء الملائكة فيه، انما ممكن يكون ايليا في اي مكان اخر من السماوات المختلفة التي موجودة في الكون. طيب بقى سؤالك الاخير ايه بقى تقول؟ لا في قبل حكيت فرعون ما خلص يعني جاوبنا على هذا السؤال. موضوع مين الفرعون الذي عاصره ابونا يوسف الصديق، الكلام ده عليه خلاف يعني، يعني ما هوش لسه لغاية النهاردة ديفينيت او بشكل حاسم من هو فرعون. بالنسبة لموسى النبي كان الاعتقاد انه من فتح، وبعدين في ناس بيذهبوا الى انه رمسيس الثاني، لكن يعني موضوع لسه موضوع خلاف ما نعرف. فهو احد الفراعنة، كلمة فرعون ده مش اسم الملك، ولكن حرفيا فرعو بالمصري القديم فرعو، فر يعني بيت اللي هو بالابتي بقى اب اي او بي اي اداة التعريف بي وبعدين اي اللي هي اصلا فتر عو يعني الكبير او العظيم، فمعناه البيت العظيم او البيت العالي. فمين اللي بيسكن في البيت العالي؟ الملك. انما فترعو مش معناها اسم انسان، انما اصبحت لقب على الملك، زي ما النهاردة في العهد التركي يقول لك الباب العالي. الباب العالي يقصد به البيت الذي يسكنه الحاكم الكبير. وليه باب عالي؟ بالاقتران الى البيوت التانية بتاعت الشعب العادي، ما كانش يبقى الباب عالي، يبقى باب واطي، لان بيوت واطية يعني. فالملك بس هو الذي كان يسكن في القصر، حتى كلمة قصر اصلها من قيصر وهو سيزار اللي هو الامبراطور او الملك. فدي كلها تطورات. النهاردة برضو كلمة البيت الابيض في امريكا البيت الابيض وهو رئيس الجمهورية. فترعو اللي هو البيت العالي او البيت الكبير، اللي هي اصبحت النهاردة ابقورو بالابطي ابقورو ترعو بس نعفو. طيب نكتفي بهذا عشان نكون في. طيب احنا جاوبنا على هذا السؤال، كلمة الجسد الذي بيدفن في التراب هو الذي سيقوم في اليوم الاخير. نعم هو بعينه الذي سيقوم في اليوم الاخير، بس يا اما هيقوم ياخد صورة مجد بالنسبة للقديسين، يا اما هياخد صورة هوان بالنسبة للأشراف. زي واحد زي ما قلنا لما يكون في يوم عيد له او يوم زواجه او يوم حفلة كبيرة قوي، بيبقى وجهه مشرق وسعيد ونظيف ومستحمي وما اعرفش ايه وايه وايه، وطبعا في روعة في قمة الصحة وقمة الشباب. لما يكون عيان او بتاع وتاخد له صورة، هو بعينه الانسان بس طبعا بيبقى شكله كئيب ومظلم وتعبان ومريض وعليه شحوبة المرض وما الى ذلك، واللون الاصفر، وطبعا جسمه بيبقى غير نظيف. فانما هو بعينه، الجسد هو بعينه، فالاشرار هياخدوا نفس الجسد بس هتظهر عليه علامات، يعني يبقى مظلم ودكها بيبقى منير، يعني فانواع من التغير، انما هو بعينه الجسد. انا الحقيقة السؤال ده يظهر انه في ناس لما بيسمعوا كلمة جسد نوراني بيفتكروا انه ده جسد اخر. لا، وعشان كده سيدنا له المجد لما قام احتفظ بالثقوب في يديه ورجليه عشان يبرهن على انه نفس الجسد الذي مات فيه هو بعينه الجسد الذي قام فيه. ثم ان هذا الجسد من لحم وعن عظام، والمسيح قال للرسل تعالوا جسوني وتحققوا، فان الشبح ليس له عظام ولحم كما ترون لي. فالمسيح قام بجسد له عظام ولحم. نعم. الشكل قد يكون انما في قوة الشباب وصحة الشباب ومجد الشباب، وحيبقى الجسد بالنسبة للأبرار جسد مثالي، يعني بمعنى إذا كان هناك سمن زاد عن اللزوم أو هناك يعني ضآلة، يعني واحد بيبقى نحيل أوي أكتر مما يجب والتاني سمين جدا، واحد تاني طويل عملاق كده والتاني قصير قزم، كل أو واحد يكون عمل عملية جراحية أو ما إلى ذلك، كل هذه العيوب المعروفة يعني قد يظهر الشيخ او المرأة العجوز بشكله او بشكلها من جهة الشكل، انما في قوة الشباب وصحة الشباب وعنفوان الشباب. وده باحنا نفسنا دلوقتي حاليا لما بيحصل انه حد يشوف مننا حد من المنتقلين بيشوفه هكذا، بيشوفه اولا بالشكل اللي مات فيه، يعني اذا كان شيخ او عجوز او كده بيشوفه برضو شيخ، انما ممشوك القوام وصحة وقوة وجمال ونور وما الى ذلك، عشان يقدر يعرفوا بيه ان هو فلان الفلاني اللي هو. نعم. هو بعينه بس يشوف التغير اللي بيحصل زي اي جسد، يعني مش بس العضرة. احنا كنا يقول الكتاب المقدس لسنا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير. يعني ايه التغير؟ يعني مثلا في تغيرات في شكل الجسم زي ايه؟ يعني مثلا عيوننا هذه دلوقتي بتشوف لمدى معين، وفي ناس عندهم قصر نظر، في ناس عندهم طول نظر، وفي عندهم واحد يكون مثلا اعمى والتاني مثلا اعور والتالت نظره ضعيف وما الى ذلك. يعني في جسد القيامة مش هتبقى فيه هذه العيون، ويبقى عندنا قوة نظر أضعاف أضعاف ما عندنا في الوقت الحاضر بالنسبة حتى اللي بيسموهم 6 على 6، يعني نظرهم 6 على 6، لكن لأن احنا لا نرى إلا لمدى معين حسب الجسد. إنما شوف عندك الكاروبين يقولك المملؤون عيونا، يعني تبص تلاقي يعني، فلابد إن احنا حنمنح قوة في البصر. ها كذلك مثلا الودن بتاعتنا في الوقت الحاضر بتسمع لمدى معين، ما تقدرش تسمع ابعد من كده، فهيبقى في الاذن يدخل فيها تغير بحيث انها تقدر تكون اكثر قدرة على ان تسمع الاصوات البعيدة او حاجة زي كده. مثلا عندك القواطع دي ربما ملهاش لزوم في العالم الاخر، قواطع انياب ودروس أمامية ودروس خلفية، لأن دي طبعا موجودة فينا ربنا ركبها فينا عشان الأكل بتاعنا، أن احنا بناكل مأكولات تقتضي القضم وتقتضي التمزيق وما والطحن وما إلى ذلك. وجايز جدا أن كل القناه الهضمية كمان يبقى مالهاش لزوم في العالم الآخر، يعني نقصد إيه؟ المريء، المعدة، البنكرياس، الاثنى عشر، مش عارف فتحة الفؤاد، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء إلى آخره، المستقيم، مش عارف إيه، لأنه كل دي مركبة فينا عشان على أساس أن ظروفنا في الوقت الحاضر لازم الأكل يمر بهذه المرحلة. في العالم الآخر مش هناكل أكل من هذا النوع خالص. فإذا القناة الهضمية بالشكل ده لا، إنما المسيح قال في عظم وفي عظام ولحم، أولا هو نفس الجسد وبعدين في عظام ولحم. أما التغير إذا كانت العين تتغير والودن تتغير شوية يعني تصبح لها قدرة أكبر من قدرتها في الوقت الحاضر، وأيضا مثلا القناة الهضمية قد تتغير هذه القناة الهضمية عشان تناسب الظروف الجديدة اللي نعيش فيها، ده اللي قصد الرسول لما قال لسنا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين. إنما المهم اللي أنا عاوز يكون واضح في أذهانكم جميعا أن المسألة مسألة قيامة، مدام قيامة يعني الحاجة اللي رأدة هي نبعينها التي تقوم، ما هوش جسد جديد بيتخلق. أرجو تاخدوا بالكم من الحتة دي، مش جسد جديد، هو بنفس الجسد، وإلا ما تبقاش اسمها قيامة. ما معنى قيامة؟ معناه يعني اللي رائد هيقوم، مش حاجة تانية. فاهمين ولا لا؟ دي حتة، دي النقطة المهمة في الموضوع، إن مدام القيامة يبقى نفس الجسد الذي مات هو بعينه الذي يقوم، مش جسد تاني. وجسد هذا الشخص بالذات ولن يختلط بجسد أو بذرات بجسد إنسان تاني أبدا إطلاقا، لأن كل جسد جزيئات لها جاذبية ولها البرسوناليتي بتاعتها، بحيث أنه مش ممكن تختلط يعني بذرات جسد آخر، لأن ربنا عمل تنوعات في الطبيعة بحيث ما فيش حاجة زي التانية أبدا 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 أبدا، مش حاجة زي التانية. هذا بالإضافة إلى أن كل واحد فينا عمل إضافة لجسده زادت من التغير والتنوع بتاع جسده عن أي جسد واحد تاني. بس دي النقطة. طيب ملك عم إيه إيه أرواح يا ابني، إحنا نتكلم في الفردوس دلوقتي، نتكلم في القيامة، سؤال عن القيامة، أنا دلوقتي نتكلم في الفردوس. عشان كده عشان يؤكد ان جسد القيامة هو بعينه جسد الذي مات فيه، ولو ان احنا في اجسادنا مش هيحصل هذا، يعني افرض واحد اتصلب او زي احد الشهداء مثلا او حصل له مثلا قطع جسد او بتاع، مش هيكون جسده مقطع، انما المسيح بالذات لان هو الباكورة بتاعتنا، عشان يؤكد على حقيقة القيامة من جهة ان حقيقة، عشان طبعا لما يشوفوه هو بعينه اللي تصمر، وخصوصا ان توب قال كده ان ما كنتش هحط ايدي في مكان المسيح ما اؤمنش، لكن ده استثناء، يعني جسد القيامة بالنسبة للبشر مش هتكون فيه ثقوب او شيء من هذا القبيل زي مثلا الشهداء مثلا، لكن المسيح بس بالذات عشان يؤكد على حقيقة القيامة من جهة، ويؤكد أن الجسد الذي مات به هو بعينه الجسد الذي قام به. ها؟ كل ده عشان يؤكد حقيقة قيامته، وأنه قام بجسد حقيقي وأنه ما كانش شبح، لأنهم من اعتقدوا أنه شبح فانتوم، تلاقي الكلمة اليونانية فانتوم، يعني لما دخل والعلية مغلقة معنى في أكل، بس مش هيبقى أكل زي كده، لما هو الأكل ممكن اللي أكله المسيح ممكن يحترق يعني، بس هو عشان يؤكد تماما أنه قام بجسد بجسد مادي، جسد مادي. يعني في ناس بيفتكروا إنه ده جسد روحاني، بيكون جسد روحاني يبقى خلاص يبقى مش قيامة بقى، يبقى مش قيامة ما دام اذا كان ده جسد روحاني. طبعا لمس ده مش بس لمس ده ده صرخ، لانه لما جاه يحط ايده الهنا نار اكله، ففي وضع يده احترقت يده، وده اللي بيقولوا بعض اباء الكنيسه. نعم ما هو في اكل بس مش اكل زي الحاجات بتاعتنا هي، بس من يغلف اعطيه ان ياكل. طيب في عندنا هنا نكمل الموضوع بتاعنا، نتكلمنا عن طرائق الشفاء، تكلمنا عن سلطان المسيح على شفاء الأمراض شفاء شاملا كاملا شاملا كاملا، ما حصلش ان في اي طبيب في الدنيا اطلاقا مهما كانت وسائل الطب انه يشفي من كل مرض ويشفي في الحال زي ما هنشوف دلوقتي في الحال، وشفاء كاملا ولجميع الامراض. وبعدين بينا ان في هناك طرائق للشفاء، سواء كان بكلمة الامر احيانا او بوضع كلتا يديه او بوضع يد واحدة او بالتفل او بالتفل مع الطين او باللمس، سواء كان بلمس جسده او بلمس ثيابه، او ايضا الشفاء من بعد زي ما حصل بالنسبة لابن قائد المئة، وايضا بالنسبة للعبد بتاع قائد المئة الاخر، ان المسيح قال له ابنك حي على بعد المسافة، فلما سأل عبيده بعد ما راح البيت قالوا له في الساعة السابعة تركته الحمى، فبيقول الكتاب انه علم انه في اللحظة التي قال له فيها يسوع ابنك حي قد فارقته الحمى. فهنا شفاء على البعد، شفاء. فدي سبعة طرق تكلمنا عنها، اللي هي سبعة طرائق الشفاء المختلفة التي يبدو فيها عظمة المسيح كطبيب يشفي جميع الأمراض. وطبعا دي بقدرة لاهوته، لأنه لم يكن المسيح يصلي حينما يشفي المريض إنما بكلمة الأمر، أريد فتحه مثلا على طول أو يلمسه على طول، ولم يكن يصلي أبدا، يعني لم يكن يطلب قوة خارجا عن ذاته، بل بيّن في حادثة المرأة نزفة الدم أنه إني عالم بالقوة التي خرجت منه، فهناك قوة تخرج منه، فهو ما كانش بيستمد القوة من شخص آخر أو من كائن آخر خارج عن ذاته كما يحصل بالنسبة للأنبياء والرسل والبشر عموما، إنما المسيح كان بكلمة الأمر، لأن منه القوة وله القوة. وعشان كده الكلام ده مربوط جدا، مربوط بما قاله الملاك له حينما ظهر له في بستان جسيماني، بيقول له لك القوة، واللي هي اللي احنا بنرددها في اسبوع الالام، عشان نبين ان المسيح ما كانش مصلوب عن ضعف، انما كان فيما هو ضعيف كان هو له القوة. وهي التسبيحة التي بيرددها الملائكة في السماء، بيقولوا لك القوة، موجود في سفر رؤيا صح 4 وصح 8. فالمسيح منه القوة وله القوة، وما كانش بيستمد القوة من خارج ذاته كما يفعل الأنبياء والرسل. احنا كنا شفنا مثلا بطرس الرسول لما شفى الرجل المقعد من بطن أمه على باب الهيكل الذي يقال له الجميل، قال له ليس لي فضة ولا ذهب، إنما الذي لي إياه أعطيك باسم يسوع الناصري، مش باسمي أنا، قم. فقام باسم يسوع الناصري. وبعدين لما جم الناس بقى تلموا، عدد كبير أوي من الناس هجموا لما شافوا المعجزة العظيمة دي، فبطرس الرسول تألم جدا، لأنه خاف إنه الناس يحولوا مجد المسيح إلى تمجيد له هو شخصيا أو ليوحنا، فصرخ في الجماهير وقال لهم لا تظنوا أننا بتقوانا أو بقوتنا جعلنا هذا يمشي. باسم يسوع الناصر رئيس الحياة الذي أنتم قتلتموه، رئيس الحياة الذي منه الحياة، لا تظنوا، شوف الجملة حلوة قوي، لا تظنوا أننا بقوتنا أو بتقوانا جعلنا هذا يمشي. هذا لا يرجع إلى قوتنا ولا يرجع إلى تقوانا، إنما يرجع لإسم يسوع الناصر رئيس الحياة الذي أنتم قتلتموه. فهنا الأباء الرسل، حتى بطرس الرسول مرة واحد مريض اسمه إنياس قال له يقيمك الرب يسوع، قم افرش لنفسك، يقيمك الرب يسوع مش أنا. فما حصلش أبدا إن الأباء الرسل أو أي نبي من الأنبياء كان بيعمل حاجة إلا بالاستعانة بالقوة الإلهية، يعني بيصلي. إنما المسيح ما كانش يصلي عشان يعمل معجزة أبدا، بالأمر على طول. فإحنا لاحظنا في جميع أنواع الأشفية التي أحدثها المسيح كلها بالإجماع ما حصلش مرة واحدة إن المسيح صلى قبلها أبدا. وحتى لما جه يشفي الراجل الولد المصروع، وبعدين الرسل قالوا له لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه، فقال لهم إن هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة، لكن المسيح طلعه لا بصوم ولا بصلاة، قال له بالأمر أخرج فخرج، لا صلى ولا صام، لكن قال إن هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة بالنسبة لنا إحنا كبشر. وهنا الفرق الضخم جدا بين أي نبي من الأنبياء أو أي رسول من الرسل وبين سيدنا المسيح له المجد، اللي هو بقوته وبسلطان لاهوته كان يشفي جميع الأمراض ولا يقف أمامه مرض، بل كان كل من يلمسه مجرد اللمسة أو حتى من بعيد كان يتم الشفاء. وده الفرق طبعا بين النور المنعكس اللي عند الرسل وبين النور الأصيل أو النور الحقيقي وهو نور المسيح، والفرق بين العبد والرب. بعد كده ندخل في قضية تانية، سلطان المسيح له المجد على الإنسان في إخراج الأرواح النجسة. احنا برضو لسه ماشيين في سلطان المسيح على الإنسان. احنا قلنا اتكلمنا من سلطان المسيح على الجماد، سلطان المسيح على النبات، سلطان المسيح على الحيوان، سلطان المسيح على الإنسان، وسلطان المسيح على الإنسان تكلمنا عنه في موضوع الشفاء. هنا سلطان المسيح له المجد على الإنسان في إخراج الأرواح النجسة. وهو في نفس الوقت، يعني يمكن أن يكون هذا الكلام اللي هو سلطان المسيح على شفاء الإنسان من الروح النجس هو في نفس الوقت سلطان المسيح على الأرواح النجسة نفسها، مش بس شفاء المسيح، سلطان المسيح على الشفاء، على شفاء الإنسان من الأرواح النجسة، بل أيضا في نفس الوقت سلطان المسيح على الأرواح النجسة نفسها. فما أكثر المرات التي طرد فيها المسيح له المجد أرواح النجسة من أشخاص كانوا معذبين منها. ولهذا كثيرا ما يرد في الأناجيل وكتب العهد الجديد نصوص تدل على إخراج الشياطين بالجملة، بالجملة زي ما أنه كان يشفي بالجملة، يشفي كل من يلمسه، يعني إنما هنا إخراج المسيح يخرج بالجملة مش بس واحد، مما يدل على سلطانه الشامل على الإنسان وعلى الأرواح النجسة. فمن ذلك قول الإنجيل، إنجيل متى، يعني إنجيل قديس متى، يقول لك قدموا إليه كثيرين بهم شياطين وأبرأ جميع المرضى وأبرأ كل من كان به سوء أو مرض. يعني جابوا له شياطين كثيرين فشفاهم من هذه الشياطين جميعا، يعني هنا شفاء جماعي وشفاء بالجملة من الأرواح النجسة. متى 8:16، وبرضو في متى 4:24 يقول ايه؟ فذاع خبره في جميع سوريا، فقدموا اليه كل من كان به سوء من المعذبين بالامراض والاوجاع المختلفة والذين بهم شياطين، يعني معذبين في نوع معذب من الارواح من الامراض، وفي ناس معذبين او المرض بتاعهم مرض عن طريق الشياطين اللي بيسموه مرض ربط، يعني الراجل الاعمى واخرس واطرش ومجنون، فلما المسيح اخرج الشيطان ابصر على طول. اذا لم يكن العيب في العين، ما فيه كانش لا عيب تشريحي ولا عيب فيسيولوجي، انما كان ربط الشيطان. الشيطان لما حل فيه ربط له عينيه فلم يبصر، وربط له لسانه فلم ينطق، وربط له ودانه فلم يسمع، وربط له عقله فلم يعقل. فلما اخرج المسيح الشيطان ابصر وانحلت عقدة لسانه بدون عملية الشفاء، يعني عضوية. فممكن الشيطان يعمل هذا، اذا دخل في الانسان من جوه يقدر يربط اعضاءه. وكذلك المرأة اللي ذكرها الكتاب المقدس في انجيل لوقا اصحاح 13 اللي كانت منحنية الظهر لمدة 18 سنة، هذه برضو امرأة ربطها الشيطان، وده اللي قاله المسيح، قال هذه ابنة ابراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة. فكلمة ربط الشيطان يعني امرأة الانحناء بتاع ظهرها ما كانش علة تشريحية او فيسيولوجية او ما الى ذلك، ما كانش علة تدخل في نطاق الطب البشري المعروف، انما هذه امرأة مربوطة فالشيطان ربط لها ظهرها، فهذا الانحناء نتيجة ربط الشيطان. فده نوع من انواع الامراض الذي كان المسيح يشفيه ويشفيه بالجملة. ففي ناس كانوا معذبين من الارواح النجسة في امراض واوجاع مختلفة، وبعدين فيهم شياطين، وبعدين المصروعين في رؤوس الاهلة. المصروع رؤوس الأهلة ده إيه؟ اللي هو ضربة القمر، لناس مصروعين بضربة القمر اللي بيسموه المرض ده بيسموه بالأجنبي ليوناتيك، واليوناتيك من لونة اللي هو الصرع، ولونة اللي هو القمر، لونة القمر الفرنساوي لليون، فالكلمة اللاتينية لونا، لونا وبالفرنساوي لالون اللي هو القمر. زي ما في ضربة شمس في ضربة قمر، عشان عارفة التعليم بسيط جدا. دلوقتي على شاطئ البحار بنشوف المد والجز، المية بتطلع لفوق اهو، دي جاذبية القمر، ده اللي بيسموه المد. الجذر اللي هو ان المية تنزل لتحت، دي جاذبية الارض. لكن لان الارض 6 امثال القمر وجاذبيتها 6 امثال القمر، فالارض بتغلب. فعشان كده القمر لما بيشد الارض يشد الميه بترجع الارض تروح شده لتحت. لكن في الليالي القمريه اللي فيها بيبقى القمر 14 فتبقى قوته اشد، الموج بيبقى عالي قوي، ولذلك على شاطئ البحر بيمنعوا العوم في ايام القمريه، لان بتبقى الموج عالي جدا نتيجه شده القمر اكتر. ده ترتيب ربنا العجيب ازاي انه حافظ القمر على بعد معين، لو قرب علينا القمر شوية وتبص تلاقي مياه المحيطات دي تطلع بره وتغرق الارض، لان اليابسه دي اقل من يعني نحو التلج، يعني يمكن لو شفتوا خريطه يظهر لكم البحار مثلا المحيط الهندي، المحيط الهادي والاطلنطي والهندي والمتجمد الشمالي والمتجمد الجنوبي، وبعدين تقيس اليابسه والبحار كمان، البحار ده البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر والبحار المختلفه، لو حصرت اليابسه بالنسبه لخريطه الارض تلاقي اليابسه قليله جدا جدا، يعني نحو الخمس يمكن او ازيد من الخمس شويه. فما بالك لو ان ميه المحيط الاعماق دي تطلع لبره بقى، الحفر دي العميقه في المحيط الهادي ده لو طلع يعني. فاذا برضو حكمه ربنا عجيبه في هذا، انه حافظ القمر في على بعد معين عشان يضمن، وادي السبب ليه في القداس الكيرلسي بيقول لك ايه، من قال لي الجام البحر، عملت لجام للبحر. ايه اللجام؟ اللي هو ده اللي هو جاذبيه القمر انها اقل جدا 1/6 من جاذبيه الارض، فالارض بتشد اكثر خصوصا لانها على بعد معين من القمر. فالمخ، شوفي الانسان مننا تلتين ميه، والمخ ايضا فيه ميه بنسبه كبيره كمان، فنفس الحكايه بيحصل انه القمر بيشد الميه التي في المخ والميه التي في الجسم. ايوه ده هو التعليل العلمي ده الصرع، يعني حالة الصرع اللي يسموه اللوناتيك. طبعا في بعض الناس بالجماعة بتوع الأطباء الأمراض العصبية والنفسية بيدخلوها في دائرة الأعصاب وما إلى ذلك، لكن يبدو، أنا كنت بسأل بعض الأطباء المختصين فقال لي يمكن علميا لغاية دلوقتي ما احناش عندنا الدليل المادي. طبعا الطب أو العلم عموما لازم عاوز يعني دايما يقوم على أساس تجريبي وحاجات مادية. قال لي لكن لاحظنا، مجرد ملاحظ ده واحد من أطباء المختصين بالحاجات العصبية، لاحظنا انه يعني الناس المصابين بهذا المرض يشتد عليهم في الليالي القمرية، فنوبات الصرع بتكتر بالنسبة لهذا الفريق. قال لي دي مجرد ملاحظة، ولكن يعني لسه من الناحية العلمية المادية يعني العلم بيمشي وايدا من هذه النزاوية. لكن بس لاحظوا انه الجماعة المصروعين بيشتد عليهم نوبات الصرع في الليالي القمرية. على كل حال ضربة الشمس وضربة القمر مشار اليها في المزامير. فايه ضربة القمر؟ ضربة الشمس معروفة النهاردة، اللي هي الضربة التي تصيب العنق، وادي السبب ليه قدماء المصريين كانوا بيلبسوا دايما غطاء للعنق، وما نسميه النهاردة بالقلنسوة بتاعت الرهبان هي اصلا متطورة من الزي الفرعوني القديم. يعني الفراعنة كان دايما يغطي العنق، ده هذه التغطية لها اهميتها من جهة الوقاية من ضربة الشمس، لان ضربة الشمس بتصيب العنق غير الرأس، الرأس بتيجي التانية، انما الضربة بتصيب العنق بالذات. فكذلك فيما يتصل بضربة القمر، نظرا لان الانسان فيه مية وتلتين مية او احيانا اكتر من تلتين كمان، خصوصا اذا كان بيشرب 17 كوبايه ميه على الاكل، يعني مش عارف كم كزوزه. وبعدين كمان المخ نفسه فيه ميه، يمشي بالامر يعني. لا يعني القمر له شد، له جذب. لا ما اقدرش اعرف الحقيقه، ما يظهر ان في ناس يعني استعدادات معينه في شروط معينه. يعني ليه بقى دلوقتي في ناس كتير بتمشي في الشمس، لكن مش كل واحد بيصاب بضربه الشمس. يعني في شروط معينه او في حاجات معينه، مش كله يعني. ويمكن ده السبب انه الراجل بيكون عمة وما عرفش ايه، بتبقى عمته كبيرة قوي بيغطي راسه يعني. انما المعروف يعني انا اللي نعرفه انه ضربة الشمس بتصيب العنق، ده المعروف لغاية النهاردة. انا بقول يعني انه من الكلمة نفسها الصرع في اللغات الاجنبية يبان انها جاية من القمر، لان لوناتيك، لوناتيك من لونة، وهي دي ضربة القمر، ودي تفسر لنا كلمة المزمور يقيك من ضربة الشمس وضربة الأقمار أو القمر. على كل حال الإنسان جزء في الكون، ولا بد أن يتأثر بالكون، إحنا حدة في الكون. ففي نوع من الإشعاعات بتصل إلينا نسميها الإشعاعات، هي أشعة الكونية، لكن من ضمنها طبعا أشعة الشمس وأشعة القمر، و كل النجوم والكواكب الأخرى لها أثرها على الإنسان. بس يعني الأثر بيختلف من واحد لآخر بحسب بعد هذه النجوم والكواكب عن الإنسان، بينما إن الشمس أكثر حاجة قريبة مننا، وأيضا القمر. وأيضا بيقولوا يعني كواكب المجموعة الأخرى اللي هم كواكب المجموعة الشمسية. طيب ده الكلام ده في مرسى 4-24 بيقول يعني انه قدموا اليه كل من كان به مرض من المعذبين من الامراض والاوجاع المختلفة والمجانين الذين بهم شياطين والمصروعين في رؤوس الاهلة والمخلعين فشفاهم. يبقى إذن المسيح شفى كثيرين ممن بهم شياطين، مش شيطان واحد، شياطين. ده متى 4-24. بعدين يقول الإنجيل برضو القديس مرقس الرسول قدموا إليه كل من كان به مرض والمجانين، جميع الذين بهم شياطين، فأبرأ كثيرين من المعذبين بأمراض مختلفة وأخرج شياطين كثيرين ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه. كده بالجملة مرقس 1:32-34، يعني شفاء شياطين، إخراج شفاء الناس بإخراج شياطين بالجملة. وبعدين في مرقس 1:39 يقول فكان يكرز في مجامعهم في كل الجليل ويخرج الشياطين. كلمة يخرج الشياطين بالجملة يعني. بعدين يقول الإنجيل للقديس لوقا ونساء أخريات كان قد أبرأهن من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم التي تدعى المجدلية التي أخرج منها 7 شياطين. أنا مش عارف هل يعني 7 دي هل هي كم فيها بس 7 يعني، ولا 7 دي يعني هو ورد انها سأخرج منها 7 شياطين، لكن هل هم من 7 فعلا ولا اكتر من 7، وان 7 دي تشير الى عدد الكمال جايز، لكن يعني مش اقل من 7. ودي بقى كانت فيه
فرصة للجماعة الروائيين انهم يعملوا من الحتة دي رواية طويلة عريضة، وحتى يمكن اخرجوها اخراج سينمائي وبينوا ان السبعة شياطين دي سبعة خطايا، يعني كل شيطان يمثل خطيئة معينة. وبعدين بيقول مريم المجدلية التي اخرج منها سبعة شياطين ويونا او حنة امرأة خوزي قهرمان هيرودس او وكيل هيرودس او يعني امين المخازن بتاع هيرودس، وسوسن واخريات كثيرات كن يخدمنه من اموالهن. يعني هنا اخراج بالجملة للشياطين، لوقا 8 عدد 2 و 3، لوقا 8 عدد 2 و 3. بعدين في لوقا 13 بيقول قال عن نفسه لما قالوا له هيرودس يريد ان يقتلك، قال لهم قولوا لهذا الثعلب هانذا اخرج شياطين واجري الشفاء اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكمل. اخرج شياطين بالجملة كده واجري الشفاء، يعني فاخراج الشياطين كان من ضمن الحاجات التي يظهر فيها سلطان المسيح على الشفاء، وفي نفس الوقت على الشياطين نفسها ككائنات. ده لوقا 13 عدد 32. هنا فيه فصل او كلمة احنا اشرنا اليها قبل كده، لكن هنا يعني بنتكلم عنها بشيء من الايضاح. الفرق بين معجزات المسيح الشفائية ومعجزات الرسل، الفرق بين معجزات المسيح الشفائية ومعجزات الاباء الرسل. يعني الرسل شافوا مرضى، ولكن هنا فرق زي ما قلنا. الكتاب المقدس ذكر ان الاباء الرسل اجروا انواعا من الاشفية المختلفة، ومع ذلك فلا بد ان نلاحظ ان معجزات الرسل لم تكن بقوتهم ولا باسمهم، وانما كانت بقوة المسيح وباسم المسيح. ده الفرق المهم اللي اخد لبالنا منه. فلما غبطس الرسول لما شاف الرجل الاعرج من بطن امه والذي كان يحمل ويوضع كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة، قال له بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، اللي احنا قلناها من شوية، لكني الذي عندي اعطيه اياك، اللي هو باسم يسوع المسيح الناصري، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. شوف هنا الرسل يستخدموا يسوع المسيح جنب بعض، عشان بلاحظ انا كتير قوي من المسيحيين يسوع 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 يشيلوا اسم المسيح. يمكن اخواننا المسلمين يقولوا المسيح، انما المسيحيين يقولوا يسوع يسوع يسوع. ومع العلم انه يوحنا الرسول يجي في اخر انجيله يقول ايه، اشياء اخرى صنعها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب، وانما هذه قد كتبت لتعلموا ان يسوع هو المسيح ابن الله الحي، ولكي تكون لكم اذا امنتم الحياة الابدية باسمه. هو المسيح ليه يعني كان معروف الاول انه مستتر في الجسد انه يسوع، لكن تكشفت حقيقته انه هو المسيح. ولذلك المرأة السامرية بتقول له انا اعلم ان مسيا اذا ظهر هيرشدنا، قال لها الذي يتكلم معك هو هو، يعني انا هو المسيح. فليه بعد كده يجوا ناس يسوع 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 يسوع, يسوع. مش عارف ليه كده. يبقى يوحنا في نهاية انجيله يقول لكي تعلموا ان يسوع هو المسيح،
يبقى كيف نحذفه؟ عشان كده في الكنيسة الأرثوذكسية لا يمكن تلاقي في أي نص في الكولاج أو في القداس أو في أي خدمة إلا وندي للمسيح جميع الألقاب، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا يسوع المسيح. ما في كنيستنا لا يمكن، ما يحصلش أبدا ولا مرة واحدة كلمة يسوع تجد لوحدها. الصورة الأولية التي ظهر بها وهو في الجسد أنه يسوع، لكن من هو يسوع؟ ماذا تقول الناس عني أنا؟ وبعدين يقول لهم وأنتم من تقولون إني أنا هو؟ بطرس الرسول يقول له أنت المسيح الله ابن الله الحي، أنت المسيح. بعد كده نرجع نقول يسوع يسوع يسوع. ما أنا بقول لك عشان كده كنيستنا الأرثوذكسية ما بيحصلش أبدا. وأنتم بتلاحظوا أنكم لما بتحضروا القداس او تمسك الخلاجي او تمسك صلوات المعمودية او تمسك صلوات اي صلوات الطقسية في الاكليل في غيره في اي حاجة، ما تلاقيش ابدا في كنيستنا ان احنا ننطق اسم يسوع لوحده كده. لازم المسيح ربنا والهنا ومخلصنا وملكنا يسوع المسيح. فالمهم انا عاوز اقول ان بطرس الرسول بيقول له الذي لي اياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري. احنا نفتخر بان احنا نصارى، يعني ان كنا بنعير احيانا يقولوا نصارى يفتكروا ان دي كلمة تحقير، العكس كلمة شرف لنا اننا نحن نصارى اتباع يسوع الناصري. باسم يسوع المسيح الناصري، نعم قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأنهضه، ده في أعمال 3 عدد 6 و 7. فلما تبادر إلى بطرس ويوحنا الشعب كله إلى الرواق المسمى رواق سليمان وهم منذهلون من هول المعجزة، يقول الكتاب فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب يا رجال إسرائيل ما بالكم متعجبين من هذا؟ ولماذا تتفرسون فينا كأننا بقوتنا وتقوانا جعلنا هذا يمشي؟ عظيمة جدا العبارة دي. الرسول خاف أحسن مجد المسيح، يعني بدل لما يبقى ده مجد المسيح ياخده هو، إنه بطرس الرسول هو الذي أقام. فشوف الغيرة المقدسة الطاهرة النقية في هذا الخادم الأمين، أنه فزع جدا أن المجد تحول عن سيده إلى شخصه، فصرخ في الجماهير وقال لهم يا رجال إسرائيل ما بالكم متعجبين من هذا؟ ولماذا تتفرسون فينا كأننا بقوتنا أو بتقوانا جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق إله أبائنا قد مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم أنكرتموه رئيس الحياة الذي أنتم قتلتموه. أعمال 3:11-13 يقول ورئيس الحياة قتلتموه وهذا الذي تنظرونه وتعرفونه اللي هو الأعرج بالإيمان باسمه، يعني باسم المسيح، والإيمان بواسطته هو الذي منحه هذه الصحة أمامكم أجمعين. أعمال 3:15-16 ولما اعتقل الكهنة ووالي الهيكل والصدقيين ماري بطرس ويوحنا ووقف أمام مجمع رؤساء الكهنة والكهنة والشيوخ ليحاسبوهما عن معجزة الأعرج، يعني ما سابوش المعجزة مر كده، فاستدعوا بطرس ويوحنا وكيف تمت. حينئذ قال لهم بطرس وهو ممتلئ من الروح القدس يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل إن كنا نفحص اليوم، يعني نمتحن عن إحساننا إلى رجل سقيم بماذا برئ؟ كيف يعني؟ شوفي فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من بين الأموات، باسم يسوع المسيح الناصري مش باسمه، بذاك اللي هو المسيح، بذاك وقف هذا أمامكم معافا، هذا هو الحجر اللي هو المسيح الذي ازدريتموه أيها البناؤون الذي صار رأسا للزاوية، وليس بأحد غيره خلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء ممنوحا للناس به ينبغي أن نخلص. عظيم 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 جدا جدا، يعني بيبين أنه هذه المعجزة لم تتم لا بقوته ولا بتقواه، ولكن باسم يسوع المسيح الناصري رئيس الحياة، مبدئ الحياة، منشئ الحياة، الذي منه الحياة، الذي قال أنا القيامة وأنا الحياة. بطرس الرسول كان بينفي أن يظن الناس أنه بقوته أو بتقواه أو بقوة يوحنا أو بتقواه حدثت المعجزة. فالمهم يعني في الملاحظة دي انه الفرق بين الرسل وبين المسيح في موضوع الشفاء، ان الرسل اذا شفوا، وطبعا شفوا لكن لا بقوتهم، انما استمدوا هذه القوة من المسيح، فاسم المسيح انما ليس باسمهم ولا بقوتهم بل باسم المسيح الذي منحهم، فهذه قدرة ممنوحة لهم من صاحب العطية. حلوة الحتة دي عشان بيان الفرق الهائل بين معجزات الأنبياء والرسل وبين معجزات المسيح، أن معجزات الأنبياء والرسل ليس باسمهم ولا بقوتهم إنما بالقوة التي استمدوها من المسيح، وعشان كده قال باسم يسوع المسيح الناصري. الكلام ده جاء في أعمال 4 على 8 إلى 12 اللي هو الدفاع الأخير ده أمام المجمع اليهودي وأمام رؤساء الكهنة، لما قالوا باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم بذاك وقف هذا أمامكم معافى، هذا هو اللي هو المسيح الحجر الذي ازدريتموه أيها البناؤون الذي صار رأسا للزاوية، وليس بأحد غيره خلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء ممنوحا للناس به ينبغي أن نخلص. ولما هدد اليهود أباءنا الرسل رفعوا أصواتهم إلى الله بنفس واحدة، برضو في أعمال 4، وصلوا، ومما جاء في صلاتهم قولهم فالآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وهب لعبيدك أن ينادوا بكلمتك بكل جرأة باسطا يمينك لإجراء الشفاء والآيات والعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. أنت اللي بتبسط يمينك وتعمل المعجزة مش أنا مش إحنا. فالآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وهب لعبيدك، يصلوا يطلبوا القوة، هب لعبيدك أن ينادوا بكلمتك بكل جرأة باسطا يمينك، أنت اللي بتعمل العجائب، أنت اللي بتدي شفاء، أنت اللي تبسط يمينك وتدي شفاء باسم فتاك القدوس يسوع. أعمال 4 عدد 27 إلى 30. وهنا كلمة القدوس، هنا كلمة القدوس، ودي طبعا للدلالة على الفرق الهائل بين الناس وبين الإنسان وبين الله، لأن الإنسان يقال له قديس، ما يقالش للإنسان قدوس أبدا، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، وزي ما قال الملاك للعذراء القدوس المولود منك. وبهذه المناسبة بلاحظ انه اولادنا لما بيقروا في الإجبية يقولوا الثالوث الأقدس، ما اقولش انها غلط، لكن يعني في كلمة احسن منها واوقع لي القدوس، ثالوث القدوس، لان كلمة الأقدس ممكن تقال على انسان، فبيتقال عن البطرك أديوطاتو، أديوطاتو في اللحن بتاع أديوطاتو معناها الأقدس، الأب الأقدس، فمدام كلمة ممكن أن تقال عن بشر فلازم نقول عن الله الكلمة التي لا تقال إلا عن الله وهي القدوس. عشان كده الملائكة فوق يقولوا قدوس، ما يقولوش قديس، يقولوا قدوس قدوس قدوس، مجده ملء السماوات والأرض، الكروبيم والسرافيم كما جاء في إشعياء 6 وكما جاء أيضا في سفر الرؤيا، قدوس قدوس. فاحنا نقول أيها الثالوث القدوس أحسن، وده ما يعرضش تغيير لأن دي مجرد ترجمة يعني. كذلك كلمة الآب، أنا يعني بالمناسبة الكلام احنا يعني بنطلع من باب لباب، لكن بس يعني عشان بالمناسبة دي يقول لك بيغلطوا الناس، يقول لك الآب الورع فلان، لا أب، الآب واحد وهو الله. كلمة الآب بالمد لا تقال إلا عن الله، الله هو الآب لأنه أصل الأصول. إنما الوالد نقول عنه أب، وكذلك الكاهن اللي عن طريقه بتتم الولادة الثانية نقول أب، الأب فلان، المطران الأب المطران، البطرخ الأب المطرخ، مش الآب البطريرك ولا الآب المطران ولا الآب الكاهن. زي ما أنه واحد هو القدوس وهو الله، كذلك واحد هو الآب وهو الله اللي هو أصل الأصول. إنما أب نقولها عن الإنسان سواء كان الوالد الجسدي نسميه أب بالقطع كده مش بالمد. ولما شفى ماري بطرس الرسول إينياس المخلع منذ 8 سنين شفاه لا باسمه أو بسلطانه بل باسم يسوع المسيح، يقول سفر الأعمال: ولما كان بطرس يطوف في جميع الأطراف نزل أيضا إلى القديسين الساكنين في لدة، فوجد هناك رجلا اسمه إينياس مضطجعا على فراش منذ 8 سنين وكان مفلوجا، واحد مفلوج له 8 سنين. فقال له بطرس: يا إينياس يشفيك يسوع المسيح. مش أنا، مين اللي يشفيك يسوع المسيح؟ مش أنا. كان عمر المسيح ما قال باسم حد تاني، قم على طول احمل فراشك وامشي. ده الفرق ما بين الرسل وما بين المسيح، ان الرسل لم يشفوا باسمهم انما باسم سيدهم الذي اعطاهم ادالهم المنحة انهم باسمه يشفون لكن لا باسمهم هم. فشوف يقول له: يا إينياس يشفيك يسوع المسيح، قم افرش لنفسك. فقام للوقت ورآه جميع الساكنين في لدة فرجعوا إلى الرب. أعمال 9:32-35. طيب نظام لازم نقفنا نقفنا نعمل إيه الأسئلة بقى؟ ما عشان كده احنا بنرحب بالاسئله يعني، لكن يعني طيب على كل حال نكمل بعدين.